والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح هذه السلسلة أن توفقنا فيها يا رب إلى الصالح من القول والعمل، أن تجنبنا فيها الزيغ والزلل، أن تجعلها لوجهك خالصة ولسنة نبينا موافقة ومطابقة يا رب العالمين. في هذه السلسلة بمشيئة الله تعالى سوف نتحدث عن تربية الأولاد في الإسلام في سلسلة طويلة أرجو أن تتابعونا فيها، وقد تم إعدادها مقررا دراسيا ضمن مقررات الجامعة الإسلامية بأمريكا الشمالية مشكاة، وهذا هو اللقاء الأول فيها، وسوف تتلوه لقاءات أخرى إذا امتد بنا العمر وكان في الآجال طول وفسحة. وسوف نبتدئها يعني بحديث عاطفي حول علاقة الآباء بأولادهم. ما يعمر قلوب الآباء من عواطف جياشة لا تستطيع أن تترجمها الكلمات. وبين يدي يعني قصيدة لشاعر سوري الشاعر بهاء الدين لميري، له قصيدة جميلة، وقد كان دبلوماسيا، كان سفيرا لبلاده في باكستان ثم في السعودية، والسفراء دائم يعني التنقل، فيعني قد يصحبهم أولادهم وقد لا يصحبونهم. فيحكي لنا مشهد عندما فارقه أولاده وبقي وحيدا، وأخذ يقلب عينيه يعني في المكان الذي تعود أن يكون معه فيه، أخذ يقلب النظر في آثارهم وفيما تركوه من بصمات معمرة كانت أو مخربة في المكان الذي تعود أن يلتقي بهم فيه. نعم، فأنشأ يقول: أين الضجيج العذب والشغب، أين الضجيج العذب والشغب، أين التدارس شابه اللعب، أين الطفولة في توقدها، أين الدمى في الأرض والكتب، أين التشاكس دون ما غرض، أين التشاكي ما له سبب، أين التسابق في مجاورة شغفا إذا أكلوا وإن شربوا يتزاحمون على مجالستي والقرب مني حيثما انقلبوا، نعم يتوجهون بسوق فطرتهم نحوي إذا رهبوا وإن رغبوا فنشيدهم بابا إذا فرحوا ووعيدهم بابا إذا غضبوا وهتافهم بابا إذا ابتعدوا ونحيبهم بابا إذا اقتربوا بابا 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 في كل قربا وبعدا وضحكا ولعبا وبكاء وضجيجا وحزنا. نعم، بالأمس كانوا ملء منزلنا واليوم ويح اليوم قد ذهبوا، إني أراهم أينما التفتت نفسي وقد سكنوا وقد وثبوا، نعم وأحس في خلدي تلاعبهم في الدار ليس ينالهم نصب وبريق أعينهم إذا ظفروا، نعم ودموع حرقتهم إذا غلبوا، في ظل في كل ركن منهم أثر وبكل زاوية لهم صخب. نعم، ثم قال: في النافذات زجاجها حطموا، حطموا الزجاج بتاع النوافذ، في النافذات زجاجها حطموا، في الحائط المدهون قد ثقبوا، في الباب قد كسروا مزالجه، نعم وعليه قد رسموا وقد كتبوا، في الصحن فيه بعض ما أكلوا، في علبة الحلوى التي نهبوا، في الشطر من تفاحة قضموا، في فضلة الماء التي سكبوا. إني أراهم حيثما اتجهت عيني كأسراب القطى سربوا. اسمع بقى ما دخلت في النهاية، نعم دمع الذي كتمته جلدا لما تباكوا عندما ركبوا، نعم حتى إذا ساروا وقد نزعوا من أضلعي قلبا بهم يجبوا. ألفيتني كالطفل عاطفة فإذا به كالغيث ينسكب، قد يعجب العذال من رجل يبكي ولو لم أبكي فالعجب. نعم قد يعجب العذال من رجل يبكي ولو لم أبكي فالعجب، هيهات ما كل البكا خور، لكني وبي عزم الرجال أبو. أنا أب في نهاية المطاف، إني وبي عزم الرجال أبو. اللقطة هذه فقط لكي تجدد مشاعرنا ولكي تستثير عواطفنا تجاه فلذات أكبادنا في صورة تمثيلية، طبعا ليست صحيحة في الواقع، إنما هي من خيالات الشعراء وهم يقولون أعذب الشعر أكذبه، كلما بالغ في الخيال كلما كان عذبا. فيقول صاحبه: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطن. نعم قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. نعم فمضى، نعم فمضى وأغمد خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المضرج إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ وحصل لك حاجة يا ابني؟ ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ نعم فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر. نعم فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر، فارتد نحو القلب يغسله بما سالت به عيناه من فيض العبر، ويقول: يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر. واستل خنجره ليطعن نفسه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. تطعنتين الطعنة الأولى ما تطعنيش الطعنة الثانية. نعم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. أكبر عاطفة وأعظمها ما يحمله الآباء تجاه أبنائهم، وإن كانوا لا يشعرون بها الآن، سيشعرون بها عندما يكبرون ويكون لهم أولاد ويشب الأولاد عن الطوق، ساعتها وساعتها فقط سيستشعرون ما تحمله قلوبهم من عواطف جياشة ومن فيضانات من العواطف والأحاسيس لا يقدر قدرها إلا الله عز وجل. كنت قريب أستمع لأحد يعني الدعاء فبيحكي قصة، بيقول إن والدي قال لي كلمة مش نسيها إلى الآن. قال لي: عايف يا ابني، ايه اللي امر من المر؟ قلت له: لا. يعني قال لي: يا ابني اللي امر من المر ان ابنك يجي ويقول لك: يا بابا انا عايز الحاجه دي، وانت تكون امكانياتك متقاصره دونها ما تقدرش تشتريها له. بابا انا عايز اكل الحلوى دي، انا عايز البس القميص ده، انا عايز اشتري اللعبه دي، وفلوسك مش مكفياها. ده اللي أمر من المر تعيشه في حياتك وتحس بلحظة مرار شديدة جدا جدا جدا، إن ابنك تطلعت نفسه إلى شيء وتشوف إلى شيء وإنت عجزت وقفت أمام رغبته المتواضعة المشروعة، وقفة العاجز الحسير المنقطع المنكسر اللي مش قادر يعمل حاجة. قال ده يا ابني إلا أمر من المر. فتعالوا بنا اليوم نحاول نطوف معا بإذن الله تعالى في موضوع تربية الأولاد في الإسلام. وهذا كما قلت لحضراتكم إنه مقرر دراسي، يعني تم إعداده بواسطة الجامعة الإسلامية بأمريكا الشمالية مشكاة، وأرجو أن ينفعكم الله تعالى به، فتابعونا في هذا وفيما يتلوه من حلقات قادمة إن شاء الله. أول ما نقف عنده جملة من المفاهيم ينبغي أن تحافظ عليها الأسرة المسلمة، لأن الأسرة المسلمة المحضن الأول للطفل، فلابد أن تعمل تصحيح للمفاهيم التي تحكم هذا المحضن لكي تقيه من المفاهيم المغلوطة والتخبطات والتعثرات. أول معلم، أسرة مرجعيتها الإسلام. احنا عندنا مثلا يقول لك ايه اللي لم الشامي على المغربي؟ يا اخي لمهم الدين، لمهم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، وتجمعهم وحدة المصدر للتلقي، تجمعهم الشريعة الواحدة. لا ثقافة الأمة هي الغالبة ولا ثقافة الأب هي الغالبة، إنما ما جاء به الوحي الأعلى المعصوم قرآنا وسنة صحيحة. أسرة واحدة، نعم، مرجعيتها الشريعة. الكلمة دي ليست كلمة تلوكها ألسنة الناس وهي خالية من المضمون وخالية من المحتوى، لا، كلمة لها مضمون ولها حقيقة ولها جوهر ولها مقصود. أول ما نعنى به ونقف عنده أن تعتقد الأسرة اعتقادا جازما أن الإسلام هو المنبع الصافي الذي ترده وتصدر عنه في معتقداتها، في أخلاقها، في علاقاتها، في معاملاتها، تأويلا لقوله تعالى قل إن صلاتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللحظة التي وضعت يدك فيها في يد ولي زوجتك وقال لك ساعتها زوجتك ابنتي على الكتاب والسنة، الكلمة هذه ليست ديكور، مش منظر، مش يافطة، مش لافتة، هذه كلمة لها حقيقتها وهي معتقد والسلوك ومنهج حياة. زوجتك ابنتي على الكتاب والسنة، إعلاء للمرجعية العليا والوحيدة في حياة هذه الأسرة الناشئة، أن تكون الحجة القاطعة، أن يكون الحكم الأعلى هو الشرع. احنا بنستقي من مصادر شتى، عندنا وسائل إعلام تم تغريبها وتشويهها، عندنا وسائل التواصل الاجتماعي ويتستقي من مصادر شتى ومختلفة، والقلب بين هذا وذاك حائر. القلب يستقي من مادة عذبة يمدها، يعني كمثل البقلة يمدها الماء العذب، ويستقي من مادة أخرى كالقرحة يمدها القيح والصديد، وده منزل على القلب وده منزل على القلب، فمرة الماء العذب ومرة القيح والصديد. مرة تستمع إلى مصادر جميلة ونقية ومشرقة فتسمعك من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وأصحابها قد هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، وحين أخرى تستمع من مصادر مشوهة منكوسة، أصحابها ما بقي من الإيمان في قلوبهم إلا كما يبقى من الكوز إذا قلب كالكوز مجخيا منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا بما أشرب من هواه. والقلب حائر ومضيع بين جهات متشاكسة ومتنازعة، وبين مرجعيات متصادمة ومتناقضة. اليوم تستمع إلى أجهزة الإعلام سب في ثوابت الدين وقدح في قواطع الشريعة، سب في البخاري وسب في مسلم وسب في مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وتحطيم كل الرموز وتشويه كل جميل وكل لطيف في تاريخنا وتراثنا. اليوم تحول بفعل يعني هذه الوسائل الساحرة والمجرمة والمجنونة إلى أن يصبح من كان عدوا استراتيجيا بالأمس يصبح اليوم حليفا استراتيجيا. وتم تطويع الحس القومي والحس الوطني والحس الجماهيري لكي يتقبل هذه المعاني. والله يتقبل أن من عاش طيلة عمره يعتبره عدوا استراتيجيا ديانة وسياسة ومروءة وخلقا ودينا أصبح اليوم بسحر ساحر أو بقدرة فاجر أصبح اليوم حليفا استراتيجيا. ولا ينصدم الحس بهذا ولا يشعر بغضاضة ولا يشعر بنكارة. أي شيطان صنع هذا بالأمة؟ أي شيطان عبث بعقوله؟ تخيل أسرة ويتستقي من هذه المصادر الملوثة النكدة المخلوطة النكدة. فأول ما نعنى به أسرة مرجعياتها الإسلام أن تنفض هذه المرجعيات العفنة والنكدة وأن تعلم بصدق وبجد أن خير الهدي هدي محمد. تسمعها كل يوم بس مش واخد بالك منها، من كثرة تكرارها على لسانك مش قادر تنفذ في مضمونها في جوهرها في معناها. هل أنت فعلا متأكد أن خير الهدي هدي محمد؟ مستعد تحلف بالله أن خير الهدي هدي محمد؟ مستعد أنك ترمي أي هدي آخر وراء ظهرك إذا تعارض مع هدي محمد؟ هل مستعد أن تعتقد حقيقة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول، لا تقضوا حتى يقضي، لا تحكموا حتى يحكم، القول ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل احنا مستعدين فعلا ان هذا المعنى الذي نكرره صباح مساء وكأنه كلمة يعني فقدت مضمونها وفقدت جوهرها؟ والكلمات قوالب للمعاني، اذا المعاني سقطت، اذا المعاني تبخرت، اذا المعاني تلاشت، فلا قيمة لكلمات لا يقصدها اصحابها ولا يعقلونها. الخوارج كانوا بيقرأوا القرآن، يقرأوا أكثر مننا، لكن يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. يعني إن أحدنا يحقر صلاته إلى صلاتهم، إن أحدنا يحقر صيامه إلى صيامهم، إنهم يقولون من قول خير البرية لكن لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. يبقى أول نقطة نقف عندها التحقق بهذا المعنى الجميل، أن الحجة القاطعة وأن الحكم الأعلى وأن المصدر الوحيد الذي لا ينبغي أن تنازعه مصادر أخرى، أن النبع الوحيد الذي لا ينبغي أن تنازعه منابع أو أخرى في حياتنا الوحي المعصوم القرآن والسنة الصحيحة. وبدأ واضح من اللحظة الأولى من اليوم الأول في ضمير الزوج وفي ضمير الزوجة وفي ضمير الأسرة والمجتمع الجديد الذي تمت نشأته وتحققت ولادته. طبعا بينبني على هذا الكلام الكام ده يعني كما نعلنه معتقدا فإن له تبعات وإن له مقتضيات. ففي مقدمتها أننا نحب الله ورسوله وأننا نعمل على الفوز بمرضات الله عز وجل في المنشط والمكره، ونعتز بانتمائنا إلى إسلامنا وإلى أمتنا، ونتمنى لكل إنسان على وجه الأرض أن يكرمه الله بما أكرمنا به، أن ينعم الله عليه بما أنعم به علينا. أن تقدر حجم النعمة، النعمة الضخمة والكبيرة، أن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا إلا الإيمان بالله واتباع رسوله. النعمة العظيمة الضخمة التي لا نشعر بقيمتها من كثرة إلفنا لها. أعظم نعمة أنعم الله بها علينا أن أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا إلا الإيمان بالله واتباع رسوله. المقداد الأسود، واحد في زمان التابعين التفت إلى عينيه وحدق فيهما مليا ثم قال، وقال كلمة جميلة، قال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأيتا رسول الله. ما أجمل هاتين العينين اللتين اكتحلتا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكم وددنا لو شهدنا ما شهدت ورأينا ما رأت. يريتنا كنا حصلنا الزمن ده، نسيبنا النبي يمشي على الأرض لحظة واحدة، وشلناها فوق رؤوسنا وفرشنا له أهداب عيوننا يسير عليها. طوبى لهاتين العينين اللتين رأيتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكم وددنا أن رأينا ما رأت وشهدنا ما شهدت. فتعجب الناس أن المقداد قد غضب، وازداد تعجبهم أن الرجل لا يقول إلا خير. الرجل يقول كلام جميل ويعبر عن مشاعر وعواطف جياشة وفياضة ونبيلة جدا، فما الذي أغضب المقداد من قول هذا؟ فقال: لما يتمنى أحدكم أن لو شهد مشهدا غيبه الله عنه، لا يدري لو أشهده الله إياه كيف كان يكون. لقد شهد أقوام رسول الله فأكبهم الله في النار على مناخرهم، لم يؤمنوا برسول الله ولم يصدقوه. ألا تحمدون الله تعالى أن أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون شيئا إلا الإيمان بالله واتباع رسوله؟ النعمة أنت مش حاسس بحجمها، أنت أن الله قد أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا إلا الإيمان بالله واتباع رسوله. ثم قال: والله لقد شهد أقوام رسول الله فأكبهم الله في النار على مناخرهم، لم يؤمنوا برسول الله ولم يصدقوا. تنسير أني يعني هل نسيت أن أبا طالب إلا عاش مع النبي 50 سنة كاملة وفي النهاية فرطت أنفاسه على الشرك؟ 50 سنة لم تغن عنه هذه المخالطة، لم تسبق له من الله الحسنى. وكم 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 وكم. فاحمدوا الله أن أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا إلا الإيمان بالله واتباع رسوله. لقد شهد أقوام رسول الله فأكبهم الله في النار على مناخرهم، لم تسبق لهم من الله الحسنى، فلم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصدقوا. الكلام ده معناه يعني عندما تستشعر بهذه النعمة الجميلة والعظيمة، وعندما تعتقد أن مرجعية هذه الأسرة ينبغي أن تكون الدين والدين وحده، إن هذا يقتضي أنك تبتدي تتعرف على الفقه وعلى العقيدة وعلى الشريعة، تقرأ في كتب العقيدة وكتب السيرة وكتب الفقه، يبقى عندك مكتبة وعندك وقت مخصص لهذا، لأن الناس أعداء لما جهلوا، وطلب العلم فريضة على كل. يبقى مش دي علوم الدنيا، مش دي علوم الطب ولا علوم الهندسة، لأنها مش على كل مسلم، هذه فروض على الكفاية. إنما إيه اللي هو على كل مسلم؟ ما كان من فروض العين من أحكام الدين، هذا طلبه فريضة على كل مسلم. وإذا استشعرت أنك عندك مسؤولية كبيرة تجاه نفسك وأولادك، يبقى كما تعنى بتوفير الطعام والشراب والكساء والدواء، كما تعنى بتوفير الجانب المادي في حياة أولادك، تعنى أيضا بتأمين الجانب الديني التربوي الخلقي الإيماني. إن المرأة كما أنه قبضة من التراب فهو نفخة من الروح. إن للجسد حاجاته وأشواقه، وإن للروح حاجاتها وأشواقها، وليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. يعني كما أن الجوانب المادية في حاجة إلى إشباع، يعني فإن الجوانب المعنوية والروحية في حاجة إلى إشباع كذلك. لا تنتهي المسؤولية عند توفير الطعام والشراب والكساء والدواء، بل المسؤولية لا بد أن تمتد وتمتد أصالة إلى توفير الجوانب القيمية والخلقية والتربوية والدينية. يعني أن تعلم أيضا عشان يعني نوسع الدائرة شوية، أن في ديننا أن فيه عزائم ورخص، وأن فيه راجح ومرجوح، وأن فيه أقوال شتى. ونحن عندما تنزل بنا نازلة ونحاول نتعرف على حكمها، نرفعها إلى من نثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى. احذر أن تقدم بهواك بين يدي الله ورسوله. أنت عايز تشتري بيت، تشتريه بالربا، من اللي بيفتي بحل هذه المعاملة؟ إكس، نذهب إلى إكس. أنت اتخذت قرارك أصلا سلفا، أنت لم تعبد نفسك لله عز وجل وتلتمس الوصول إلى حكمه، أنت اتبعت هواك واتخذت قرارك، ثم تريد أن تضفي قناعا زائفا من مشروعية زائفة. هذه رشوة ضمير، أنت ترش ضميرك، هذه رشوة لضميرك، مخدر، عشان تقول أنا لا أزال أنا متبع للشرع وفلان قال وفلان عاد. الموضوع مش كده. إن حقيقة التكليف إخراج المكلف من داعية هواه لكي يكون عبدا لمولاه. إخراج المكلف من داعية هواه لكي يكون عبدا لمولاه، فهو فطم النفس عن الاسترسال مع الهوى وتعبيدها لله رب العالمين. فأنت تسأل وتستفتي من يدلك على الحكم الشرعي الذي تبرأ به ذمتك أمام الله عز وجل. أيضا يشعرنا في البيت أن احنا أسرة مسلمة بتنتمي إلى الدين والإسلام المرجعية العليا والوحيدة لها، الشعور بالغيرة على المسلمين، الشعور بالولاء لجماعة المسلمين، أن تفرح لأفراحهم، أن تحزن لأحزانهم، أن أنت وأولادك لما تسمع أخبار المجاعات والكوارث والنكبات والأزمات في بلاد المسلمين تشعر بالنكد، وأولادك يشعروا معك بالنكد، ونحس فيه مشكلة موجودة، مش موضوع طالع من دماغك ومطلعه من دماغهم، وأنت كل ما تعنى به أنك عايش في توفير الكلأ لهذه المخلوقات البشرية اللي عايشة معك جوا البيت. إن هذا يعني تهميش للقيمة الإنسانية التي أكرمك الله جل وعلا بها وسيحاسبك على أساسها. أن تفرح لأفراحهم، أن تحزن لأحزانهم، أن يوجعك وأن يؤلمك ما ينزل بهم من كوارث ومن نكبات. إنك إذا رأيت البرد، إذا رأيت بردا شديد، يوم فيه برد شديد وانت ما بتحس به غير وانت طالع من السيارة لحد ما تدخل البيت، البيت مكيف والسيارة مكيفة، حس به فقط في الفترة الدقيقة دي من البيت إلى السيارة. افتكر إن فيه ملايين من اللاجئين، ملايين من المشردين، من حرائر المسلمين، والله من ناس كانوا كرام وكانوا أعزاء وعلى أرقى مستوى اجتماعي وديني وخلقي، وأصبح اليوم في العراء. أنت تخاطب البرد وتقول اللهم إن هذا البرد خلق من خلقك. أنت تخاطب الله فتقول يا من أدفأت عبدك حذيفة بن اليمان يوم الأحزاب، اللهم أدفئ إخواننا في العراء يا رب. اللهم إن البرد يأتمر بأمرك لأنه خلق من خلقك. اللهم إنك قادر على أن تذهب عنهم يا رب القر والحر والبرد والجوع، يعني وتلك المشاعر يعني الموجعة والأسيفة اللي أنت بتحسها في ثانية واحدة ما بين السيارة والبيت، والبيت مكيف والسيارة مكيفة، ونعم ربنا متكدسة ومتوفرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. اللي ما يحس بالشعور ده يبقى في انتمائه إلى أمته كثير من الخلل وكثير من الوهن، والأولاد لازم يعيشوا جرعة وقدر من هذه المشاعر، طبعا بحسب أعمارهم وبحسب طاقاتهم، لكن نحن جزء من كل، نحن جزء من أمة الإجابة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن إن طبعا بطبيعة الحال نهتم بحفظ القرآن الكريم وتحفيظه، حفظ القرآن الكريم وتحفيظه وتجويده وتدبره. يعني بس عايز أضيف نقطة هنا، يعني بعض الناس فعلا عندهم اهتمام بحفظ القرآن الكريم وتحفيظه، لكن جانب الرعاية ساقط، يعني يهتمون بالرواية ولا يهتمون بالرعاية. والله جل وعلا أوجب كليهما، انفصلت القراءة عن العمل، فصلت القراءة عن السلوك. في زمننا هذا في كثير من القراء، من أجود الناس صوتا، من أعذبهم صوتا، لكن المسافة بينهم وبين ما يقرؤونه مسافة بعيدة جدا جدا، حتى قالوا إن من علامات فساد الزمان كثرة القراء وكثرة ما يتفشى بينهم من فسوق وفجور وبعد عن أمر الله عز وجل. فأرجو ألا تنفصل القراءة عن العمل في حياتنا، نحب أن نحفظ القرآن والله، ونحب أن نحفظه لأولادنا والله، لكن ما نحبش أن يكون القرآن لا يتجاوز حناجره. هذا شأن الخوارج المفتونين، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. وكان السلف الصالح يقولون إذا أحدث الله لك علما، يعني فلا يكن همك مجرد الرواية، بل ينبغي أن يكون همك الرعاية. فجل وعلا قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فينبغي أن يكون اهتمامك بالرعاية لا يقل عن اهتمامك بالحفظ والرواية، فلا ينفصل العلم عن العمل بالجرعة التي نطيقها ويطيقها صغارنا وأحبابنا. وفي وسائل كثيرة الآن تقدر تقرب هذه المعاني اللطيفة والبسيطة والسهلة لأولادنا وفلذات أكبادنا إن شاء الله. نعم، مما يذكر أيضا فيه قول، يعني عندنا هدف كبير في حياتنا إحنا نستشعره ونخلي أولادنا بحسب طاقاتهم وقدراتهم يستوعبونه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاعه. ده الهدف الكبير الذي تتمحور حوله حياتنا، أقوالنا وأفعالنا وتصرفاتنا كلها حول هذا الهدف: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن أجل هذا يبقى كل برامج حياتنا ومجالسنا كلها بتخدم على هذه الغاية، ألا نضيق بأسئلة أطفالنا. وكثيرا ما يسألوننا أسئلة محرجة، أحيانا نحس أنه هو يعني دماغه مش هيستوعب الجواب، لو أنا جاوبت عنه جواب كده يعني تبك الأكاديمي بحت ربما لا يستوعبه. فاضرب له الأمثال وبسط له، أو على الأقل إن رأيت أنك لا تريد أن يصرفه عنه برفق إلى مسألة أخرى إلى أن تشعر أنه قد تهيأ وأصبح مستعد لاستيعاب ما يأتي من عندك. المعنى الثاني معنى مهم جدا، إن الدنيا تأخذ حجمها في حياتنا، في حياة أسرتنا، في حياة أطفالنا. المكاسب والخسائر مؤقتة ومحدودة، الدنيا مزرعة الآخرة، ورجاء المسلم من عمله الصالح فيها كرجاء الزارع عندما يضع البذر في أرض خصبة وهو ينتظر نماءها وينتظر نباتها. ما لي والدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. فالدنيا تأخذ حجمها، لا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تكن عبد الدينار ولا عبد الدرهم ولا عبد القطيفة ولا عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وأنا هضرب مثال صغير، لو أسرة فيها طالب يعني ثم رسى في امتحان من الامتحانات قلنا الجوم يعزوا، يعني لابد أن يشعره من حوله أن مش نهاية العالم، أنت بعد 10 سنين هتبقى أنت واللي نجح في الامتحان ده واحد، خاصة دي مسألة، دي مرحلة عابرة هتعديها. وربك جل وعلا قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أنت تأخذ من لحظة الانتكاس هذه تأخذ منها جرعة أمل قوية، دفعة قوية، إن الضربة التي لا تكسر ظهرك تقويه، إن الضربة التي لا تكسر ظهرك تقويه. تأخذ من هذه اللحظة، من هذه السقطة العارضة والعابرة، طاقة وقوة دافعة للأمام. مش نهاية العالم، لأن حط الدنيا في حجمها الطبيعي لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. بعد 10 سنوات أو بعد 20 سنة هيصبح هذه المسألة عبارة عن حكاية وقصة وخبر، وهتستوى انتوا الاثنين في الآخر، اللي نجح سنة 80 ونجح سنة 81 سنة 2000 كل واحد، الدنيا كلها مشيت. المقصود بهذا لا تجعل من السقطة والعثرة والانتكاسة خليهاش تدمرك يعني وتحطمك، وتشعر معها ان نهاية العالم، ويمتلئ قلبك سخط على القدر، وقد تسخط على ربك عز وجل. واي مي ليه انا بالذات ربنا اختارني دول، ما في عنده مليون طالب، اختارني انا ليه الطالب الوحيد اللي اختارني عشان يحط. يا اخي المؤمن ما يقولش ابدا واي مي، السؤال قل هو من عندي انفسكم. لابد ان تدرك انه لم ينزل بلاء الا بذنب ولم يكشف الا بتوبه، والتوبه ابوابها مفتوحه على مصراعيها، باب فتح الله لا يملك أحد أن يغلقه قط. يعني إن هذا التوازن اللطيف، أن توضع الدنيا في حجمها، وأن تستشعر أن يد الله تعمل في هذه الدنيا وتعمل بطريقتها الخاصة، وليس لك أن تقترح على ربك، وأن تدرك أن اختيار ربك لك أو لا من اختيارك نفسك، وأن تدرك أن أعمال الله لا تنفك عن حكمته، وأن تدرك أن ربك جل وعلا عادل، أن تجمع في عبادتك كما قلنا بين الحب والخوف والرجاء. أو تعبد ربنا بالخوف فقط فتظن أن ربك حاكم ظالم، هو اللي بيعمله كده وانت مليش حق تعطاه لأنه ما فيش فايدة. لا مش كده، لا، هو أعماله لا تنفك عن حكمته، اللي عملوا هذا حق كله ورحمة كلها وعدل كله ومصلحة كلها. إن غابت عنك هذه المعاني تشعر أن ربك حاكم ظالم، بس أنا ما أقدرش أعمل له حاجة، ما فيش حل غير الصبر. لا مش كده، هذا مفهوم خاطئ. إن أعمال الله جل وعلا لا تنفك عن حكمته، أدرك ذلك من أدرك وجهل ذلك من جهل. هذا إحنا في عبادتنا لله عز وجل نجمع ما بين الحب والخوف والرجاء. نحن نحب الله أولا، محبة الله بالنسبة للعبادة كالرأس بالنسبة للطائر، والخوف والرجاء كالجناحين. تجمع هذا التوازن اللطيف ليحافظ لك على صلة جميلة ولطيفة بالله عز وجل، ويمنع عنك اليأس والقنوط من ناحية، والكبر والفخر والعجب والخيلاء والبطر والأشر من ناحية تانية. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. مسألة مهمة، يعني عندما تنظر إلى الناس من حولك لا تنظر إلى ما في أيدي الناس، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنا فيه. لا تدخل في مسابقة استهلاكية ومسابقة استحواذية مع الغير، لأن المطامع الدنيوية ملهاش حد. اللي ساكن في شقة لو أنه نظر اللي ساكن في بيت منصفيح ولا خيمة ممزقة، شأن اللاجئين، واللاجئين دول مش ولاد شوارع، ده ولاد ناس، وناس محترمين جدا، وكانوا أساتذة الجامعات، وكانوا أطباء، وكانوا رجال أعمال، لكن أقدارهم المرة دفعت بهم إلى هذا المصير. وهتفتكر إنك أنت عشان ساكن في بيت إن هم صيع ولاد شوارع، لا، الموضوع مش كده. دي أقدار مرة نزلت بهم فنقلت بهم يعني نزلت بهم من يعني عليائهم إلى هذا الواقع المر الذي يعيشونه، وأسأل الله أن يعافيهم منه وأن يعافينا كذلك معهم يا رب العالمين، اللهم آمين. يعني إذا أردت أن تنظر من حولك فانظر إلى من هو دونك في الدنيا لكي لا تزدري نعمة الله عليك، ولا من هو فوقك في الدين لكي لا تغتر بعبادتك لربك عز وجل. ويوم ما تطلب الدنيا تطلبها بشيء من الرشد والبصيرة. إن روح القدس قد نفث في إيه؟ في لا 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 في روعي، الروع اللي هو الخوف والروع اللي هي النفس. خلي بالك الفرق بين الاثنين دول. إن روح القدس قد نفث في روعي أي في نفسي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الحرص والجري والكتح لن يزيد من رزقك شيئا، اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على طمس البصيرة منك. الذي ضمن هو الرزق، والذي طلب منك هو العمل. اجتهدت فيما ضمن لك وقصرت فيما طلب منك، اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على طمس البصيرة منك. خلي بالك، انتبه أن كل شيء حرمه الله أو كرهه فهو موصور بشكل من أشكال الضرر. إن بحثت عن المصلحة، المصلحة فيما شرعه الله، والمفسدة فيما حرمه. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل. إذا حرم الله عليك شيئا فاعلم أن مفاسده غالبة وأن مضاره راجع، حتى وإن ما كنت شايف. أنا والله يأتيني بعض أخواننا يقول لي يا أخي البلد دي بلد الكائنات الكبيرة، تحريم الفوائد الربوية ده مكتفني، نفسي انطلق اتحرك في متر في متر، فلوسي قد كده، فحركتي قد كده، والبنوك فلوسي قد كده، ونفسي اتحرك الحركة الكبيرة الواسعة دي. انت ليه مكتفني في الحاجة؟ عايز يخبط بنوك في الحيط. شافوا لنا حل، اتحرك في حدود رأس المال يا منه، ده حركة صغيرة متكتف، بتحرك جوا كوباية. الناس حوالينا بتتحرك وبتكبر وبتعمل مؤسسات وشركات، وانتم مكتفنا مكلبشنا، فكونا. تعالوا لا قوه الا بالله العلي العظيم. هل هو فعلا كده يا احمد؟ ان صاحب الاعتقاد الصحيح اعتقد ان ما منعه الله عز وجل لابد ان يكون مفسده. والنهارده الكولابس اللي بيحصل ولزمات المالية والدورات اللي بتمر كل 10 سنين وبتنزل الدنيا، واقتصاديات الفقاعة اللي بتنفسق، وحائط الزور انت المسه ينهدم، انت مش شايف الا تحت رجليك، بس مش قادر تشوف ابعد من كده. ولو رأيت ابعد من هذا لأدركت ان الحكمة كل الحكمة، وان المصلحة كل المصلحة، وان الحق كل الحق فيما شرعه الله عز وجل. قف حيث أوقفك الله ورسوله، اعلم أن اختيار الله لك أولى من اختيارك لنفسك. لا تتعدى حدود الله عز وجل. ما حرم الله شيئا أو كره إلا لمفاسد غالبة وراجحة فيه، وما أباح الله شيئا إلا لما علم أن فيه من مصالح راجحة. ما تنساش اللي شرح هو الخالق، لأنك شك في هذه، الذي شرع هو الخالق، ألا يعلم من خلق. المعنى لازم نكرره باستمرار، نذكر أنفسنا به دايما، ألا يعلم من خلق، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومسألة أخرى، إن فيت يعني أن ثمة توحد وتمازج ما بين مصلحة الأسرة ومصلحة المجتمع ومصلحة الأمة. المرافق العامة دي عندما نحافظ عليها كأفراد وكأسر، بنحافظ على المجتمع العام وعلى الأمة بصفة عامة، المرافق العامة اللي حوالينا في جماعة المسلمين معصومة باعتبارها ملكا للأمة. تخريب فيها، تخريب لاقتصاديات الأمة نفسها. أوعى تتصور عشان الطواغيت سيطروا عليها ولا تولوا زمام الأمر فيها إن أصبحت مهدرة ومستباحة فتخرب فيها. هذا كمن يطلق النار على ساقه، يطلق النار يعني جئت بالمسدس وأطلقته على ساقك لكي تعقر نفسك. المرافق العامة معصومة باعتبارها ملك جماعة المسلمين، المحافظة عليها هو جزء من المحافظة على الفرد والأسرة والمجتمع بصفة عامة. فينبغي أن ندرك هذا المعنى، وأن ندرك أيها الأحبة إن المصالح ما بتتجزأش، وإن المسلم الصالح الذي ينشأ في أسرة صالحة يحرص على تشييد وإقامة مجتمع صالح من حوله، لأن صلاح الفرد يقود إلى صلاح الأسرة، صلاح الأسرة تقود إلى صلاح المجتمع. هي حلقات متداخلة يسلم بعضها إلى بعض ويفضي بعضها إلى بعض ويأخذ بعضها بحجز بعض. والصلاح في الأمة كالماء ينساب في القيعان حتى يغمر القمم. أقولها مرة تانية، إن الصلاح في الأمة كالماء. لو أنت كبيت مية في هذه الصالة المفتوحة، فضلت تكب مية، فعندما يرتفع منسوبها سوف يغمر القمم. نحن كالماء ينساب في القيعان حتى يغمر القمم. الحديث موصول إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
مثل نوره كمشكاة مصباح.